بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس التاسع بعد المئة من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ونبدأ في درسنا اليوم بشرح كتاب جديد، وهو كتاب الجمعة من كتاب الترغيب والترهيب. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الجمعة: باب الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها وما جاء في فضلها في فضل يومها وساعتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم وأبو داود.
نعم، هذا حديث صحيح، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وقال المنذري رحمه الله كتابه الجمعة، والجمعة اختلف الناس في تسمية اليوم بالجمعة، مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة. الجاهلية كان يسمى العروبة، وسمي الجمعة لأن كمال الخلق جمع فيه، وقيل لأن خلق آدم جمع فيه في هذا اليوم، وقالوا أيضا لأن كعب بن لؤي في الجاهلية سيد العرب كان يجمع قومه فيه ويذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي. هذه كلها ذكرت. وقيل أيضا أن قصيا هو الذي كان يجمعهم، وقيل سمي يوم الجمعة لاجتماع الناس للصلاة فيه، وبهذا جزم ابن حزم. والجمعة أو الجمعة بضم الميم على المشهور الجمعة، وقد تسكن الجمعة، وكلاهما جائز. كتاب الجمعة كما ورد من الترغيب والترهيب فيما يتعلق بالجمعة، في يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة وفي قراءة القرآن يوم الجمعة وفي ساعة الإجابة يوم الجمعة، في هذا الكتاب كتاب الجمعة. قال المنذري: الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها وما جاء في فضل يومها وساعتها. جمع أحاديث كثيرة في هذا الباب تتعلق بهذا الباب وفي فضل الجمعة وما يتعلق بفضل الجمعة، قريبا من 29 حديثا، نأخذ بعضا منها في يومنا هذا. الحديث الأول الذي قرأه أخوكم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وهو في صحيح الترغيب 683. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. فأحسن الوضوء يعني غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ودلكها وقدم اليمنى على اليسرى وأتى بسنن الوضوء المشهورة، فهذا معنى إحسان الوضوء. ثم أتى الجمعة، خرج من بيته عامدا إلى المسجد لصلاة الجمعة، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأتى الجمعة فاستمع، استمع للخطبة، أصغى وقصد الاستماع لما يقول الخطيب، أنصت سكت ولم يتكلم أثناء الخطبة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، يعني 10 أيام تغفر لها الصغائر. توضأ في بيته حسن الوضوء، ذهب إلى صلاة الجمعة، استمع لخطبة الجمعة وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا يدل على فضل الجمعة، وأن حضور صلاة الجمعة في المساجد فيه تكفير للذنوب والمعاصي. وفي آخر الحديث قال: ومن مس الحصى فقد لغى، أثناء خطبة الجمعة أنه يجب الاستماع والإنصات، لا يجوز مس الحصى أو اللعب بالأصابع أو بالأيدي أو بالسجاد أو السواك أو غيرها مما تشغل عن الاستماع والإنصات. هذا يؤثر في صلاة الجمعة، لأنه جاء في بعض الروايات: من لغى فلا جمعة له. في جاء بعض الروايات: من لغى فكتبت له ظهرا، فاته أجر الجمعة، الأجر العظيم هذا. فهذا فيه بيان فضل صلاة الجمعة والترغيب في حضور صلاة الجمعة والوضوء في البيت ثم الذهاب إلى الجمعة. هذا كلها دلت عليها هذا الحديث. هنا: من مس الحصى فقد لغى. لغى معناها خاب من الأجر، خسر الأجر، أخطأ، صار جمعة ظهرا جماعة، كما جاء في رواية أبي داود وابن خزيمة: من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. هذا حديث مرفوع، حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، رواه أبو داود وابن خزيمة، وحديث صحيح. فليحذر المسلم من عدم الإنصات وعدم الاستماع لخطبة الجمعة. نعم.
وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم وغيره.
رواه مسلم وغيره إذا اجتنبت الكبائر. إذن كل ما سبق من الحديث، من الحديث السابق الذي فيه ذكر أنه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني الصغائر، لأن هذا الحديث خصص الجمعة إلى الجمعة مكفرة إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، فهذا يتعلق بالصغائر، يتعلق بالصغائر، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وقد جعل الله عز وجل ترك الكبائر، جعل ترك الكبائر نفسه مكفرا للصغائر، فقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن مجرد اجتناب الكبائر هو سبب لتكفير الصغائر ومحو صغائر الذنوب. فهذا حديث أبي هريرة، أيضا حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وهو في صحيح الترغيب 684. يقول أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، صلوات الخمس المفروضة التي كتبهن الله عز وجل على العباد كل يوم وليلة، والجمعة إلى الجمعة، صلاة الجمعة إلى الجمعة التي بعدها، ورمضان إلى رمضان، صيام رمضان إلى رمضان الذي يليه، مكفرات، مكفرات ما بينهن، مكفرات ما بينهن، يعني إن كل منها مكفر لما يقع بينه وبين الذي يليه، فكل صلاتين من الصلوات الخمس مكفرتان لما يقع بينهما، كذلك كل جمعتين تؤديان على وجه مقبول يكفر الله بهما ما يقع من الصغائر بينهما، كذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما يقع منه إلى رمضان الذي يجي بعده. وهذا يدل على سعة مغفرة الله عز وجل، حيث جعل هذه العبادات نافية لما يقع بينهما من الذنوب فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى. قال: إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث أيضا يدل على فضل الجمعة وصلاة الجمعة. نعم.
وروى الطبراني في الكبير من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تاليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
أيضا هذا حديث قال الألباني عنه صحيح لغيره في صحيح ترغيب 685، صحيح لغيره. قال روى الطبراني في الكبير، كبير يعني معجم، طبراني الكبير، عن حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذن هذا الحديث يدل بما دل عليه الحديث الأول بالنسبة للجمعة وأنها مكفرة، فهذا يدل على فضل صلاة الجمعة وأنها مكفرة للذنوب. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، هذا أيضا فيه ذكر أعمال أخرى أيضا، وفيها أنها تكون سبب لدخول الجنة. خمس، حديث أبي هريرة حديث صحيح رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الألباني رحمه الله حديث صحيح في صحيح الترغيب 686 في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي موسى عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة. خمس أعمال، دليل من عملهن، إذن خمس أعمال من عملهن في يوم، يوم واحد نفس اليوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا زاره، وقد جاء في فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في مخرفة من الجنة حتى يرجع، وشهد جنازة حضرها واتبعها، وجاءت في فضل حضور الجنائز واتباع الجنائز أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. هذا فضل عظيم. إذن من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما، صيام تطوع واستحباب يوم الجمعة إذا كان يوما قبله أو بعده، إذا كان يوما قبله أو بعده، لا يفرد الجمعة بصيام نافلة مطلقة، لا يجوز، جاء النهي عن ذلك، يصوم يوما قبله أو بعده إذا كان صام يوم الجمعة. قال: وراح إلى الجمعة، العمل الرابع الذهاب إلى صلاة الجمعة، بكر في السعي إلى صلاة الجمعة، وأعتق رقبة، اشترى عبدا مملوكا من خالص ماله ثم أزال عنه الرق وأطلقه حرا لوجه الله. هذه خمسة أعمال من عملها كتبه الله من أهل الجنة، كتبه الله من أهل الجنة. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا حرص العبد على أن يحضر صلاة الجمعة في يوم الجمعة وأن يصوم يوم الجمعة إذا كان صام قبله أو بعده، ويعود مريضا ويشهد جنازة في نفس اليوم ويعتق رقبة، إذا لم توجد رقبة يعمل الأربعة أعمال، تقول الله ما استطعتم، لعله يناله هذا الفضل العظيم كتبه الله من أهل الجنة. وإنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث يدل على فضل الذهاب إلى صلاة الجمعة. نعم.
وعن يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عباية بن رفاعة بن رافع رضي الله عنه وأنا أمشي إلى الجمعة، فقال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبسين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار أن تمسهما. رواه الترمذي.
رواه الترمذي. أكمل بعد.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال.
ورواه البخاري قال نفس الحديث. نفسه رواه الترمذي وقال نعم. حديث حسن صحيح. نعم. ورواه البخاري. بعده.
ورواه البخاري وعنده قال عباية نعم. أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله من النار.
على النار.
أحسن الله إليك.
في رواية أكمل.
وفي رواية من اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. نعم. وليس عنده قول رباية اليزيد.
رباية اليزيد أحسن. هذا حديث طويل لأنه جاء في عدة ألفاظ في الروايات. وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 687. هذا حديث عن يزيد بن أبي مريم. يزيد بن أبي مريم. فهذا الحديث قال يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه وأنا أمشي إلى الجمعة ويذهب إلى صلاة الجمعة يمشي فلحقه عباية بن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه قال وأنا أمشي إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله لماذا؟ لأنه سعى لأداء فريضة فرضها الله وكل سعي في طاعة فهو في سبيل الله. قال سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. أصابهم الغبار قدماه في سعي إلى مرضات الله عز وجل فهما حرام على النار. وإذا حرم القدمان وإذا حرم القدمان على النار لما أصابهما من الغبار فالجسم كله حرام إذ لا يعقل أن يدخل أحد النار فيعذب بعضه ويسلم بعضه. ويدل على ذلك رواية البخاري بعد ذلك وفيها حرمه الله على النار الحديث الذي بعده مباشرة الذي في نفس الرقم تحت هذا الحديث قال من اغبرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه البخاري وعنده قال عباية قال عباية أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. في الرواية السابقة من اغبرت قدماه فهما حرام على النار. هنا لا من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وفي رواية مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار يعني تحرقه كناية عن عدم دخوله فيها. هذا كله يدل على فضل الجمعة وفضل السعي إلى صلاة الجمعة ويدل على فضل صلاة الجمعة. فعلى المسلم أن يحرص على حضور صلاة الجمعة والصلاة يوم الجمعة والاستماع والإنصات والتأدب بأداب الجمعة. نسأل الله عز وجل أن فقهنا وإياكم في ديننا نكتفي بما ذكرناه في درسنا اليوم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.